الرجل الاول والرجل الثاني كلهم اخوان لك، لكن اباك من الرضاع هو الزوج الاول، والزوج الثاني ليس ابا لك من الرضاع، لكن اولاده من امك من الرضاع اخوان لك، واولاده من امرأة اخرى لا علاقة لك بهم. يقول اني اشعر بضعف في تديني، واجد نفسي عندها رغبة بالمعصية، فما الحل؟ الحل هو انك تعرف نفسك بقدرة الله تعالى عليك وضعفك انت، وتعرف نفسك لأن الله تعالى يراك في أي مكان ويطلع على أعمالك وأفعالك، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وتكثر من قراءة القرآن وقراءة أحاديث الترغيب والترهيب، وتشغل نفسك بمجالس العلم ومجالسة الصالحين، ولا تترك عندك فراغا، فإن الفراغ مقتلة، وإنما يكون لك دائما شغل بما ينفعك. تشغل وقتك بأمور دينك ودنياك، ولا تترك عندك فراغا يأتي إليك الشيطان ويوسوس عليك فيه بإغرائك بشيء من المفاسد. والجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحليك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة. فمجالسة الصالحين يعينونك إذا تذكرت، ويذكرونك إذا نسيت. والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقول هل يجوز للمرأة في الطواف أن تخرج وجهها ويديها؟ نقول لا، لا يجوز لها، لأن وجه المرأة عورة ويديها كذلك. فالمرأة بالنسبة للرجال الأجانب كلها عورة، لا يجوز أن يروا منها شيئا. والمطاف مليء بالرجال، فلا يصلح أن تظهر المرأة مجامع الفتنة وهو وجهها، لأن الله تعالى أمر النساء بأن لا يبدين زينتهن في قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى آخر الآية. ثم قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن واتقين الله. فذكر الزينة ثلاث مرات. الزينة الأولى ظاهرة لا يمكن إخفاؤها، وهي كالطول والبدانة، فإن المرأة لا تستطيع أن تثني رجليها أو أن تضرب بدانتها، هذا شيء لا حيلة لها فيه، فعفى الله عنها. أما ما تستطيع إخفاءه فإنه يلزمها أن تضرب عليها الخمار ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ثم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار يوضع على الرأس وإذا ضرب به الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه. وبعض الناس يقول إن المراد بالزينة الظاهرة هي الوجه. نقول سبحان الله، أيهما أزين، الوجه ولا صوت الخرخال الذي في الرجل؟ الله تعالى يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. صوت الحلي اللي في الرجل أيه أجمل، هو ولا وجه المرأة؟ يقينا وجه المرأة، لأن المرأة توصف بالحسن والقبح من وجهها، فيقال فلانة جميلة وفلانة غير جميلة بما لوجهها من التقاسيم الحسنة أو ضدها. وعلى هذا فمجامع الحسن والزينة هي في الوجه، فلا يجوز للمرأة أن تبدي وجهها بحال من الأحوال أمام الرجال غير المحارم والنساء. والله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت النساء يخرجن ويبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق، معنى هذا أن غير هذه العين كله مغطى، ولأن الأكسية عندهن سميكة إذا وضعتها على وجهها سقطت في الحفر أو الحجارة أو نحوها، فكن يبدين عينا واحدة يعبرن بها الطريق. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان الرخام يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا كان في حجة الوداع. فليتنبه لهذا كثير من الناس الذين يتساهلون في أمر حجاب المرأة ويظنون أنه من باب العادات أو التقاليد وليس من باب العبادات. ودين الإسلام نظم كل شؤون الحياة بما في ذلك تنظيم هذه المسألة التي يترتب عليها صيانة المرأة والمحافظة عليها. والله تعالى يقول ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فتعرف المرأة بالحشمة والعفاف فلا يؤذيها أهل الفساد والذين يتربصون من نساء الدوائر. يقول إنه مقيم في مكة هل عليه هدي إذا أدى عمرة في أشهر الحج؟ نقول إذا كانت إقامته دائمة في مكة ليست مؤقتة فإنه يعتبر من حاضر المسجد الحرام، فإذا أتى بعمرة زاشر حج وحج من عامه فإنه ليس عليه هدي. يقول عند الطواف والسعي هل يكفي أن أدعو بأن أقول اللهم إني أسألك مما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه لا يحضرني حينها سوى هذا الدعاء، فما نصيحتك؟ نقول هذا دعاء جامع ومن الجوامع العظيمة الدعاء، ولكن عود نفسك الأدعية الأخرى. ما تعرف أن تقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم أني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أن تعرف أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقول رب اغفر لي ولوالدي. تقول اللهم أعز الإسلام والمسلمين. تقول غير ذلك كثير. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وغير ذلك من الأدعية. أنت وقتك كثير في اليوم، عندك 24 ساعة، خصص 5 دقائق في اليوم لتحفظ واحد من الأدعية، وفي اليوم الثاني مثله، وفي اليوم الثالث مثله، تجد أنك بعد شهر حفظت جملة عظيمة من الأذكار. ولا ينبغي للناس أن يكون زادهم قليل من ذكر الله، وأهم الذكر وأعظمه القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. صور نفسك في يوم القيامة في هذه الصورة، الناس عندهم الملايين من الحسنات بسبب تلاوتهم للقرآن، وأنت بيت مثل البيت الخرب الذي ليس فيه إلا الحشرات. الإنسان ينتبه لنفسه ما دام على قيد الحياة وعنده الفرصة مواتية، يستطيع أن يعمل ما دام لم تبلغ الروح الحلقوم. يقول: كم النصاب لدراهم الورق في الزكاة وكم على 1000 ريال؟ النصاب يختلف بالنسبة للعملات الورقية من وقت لآخر، لأن هذا مربوط بالذهب والفضة، ويعرف ذلك عند الذين يتعاملون بالذهب، بحيث أنه يعرف منهم سعر نصاب الذهب. فنصاب الذهب 85 جرام، وهو ما يعادل 20 مثقال أو 100 درهم من الفضة. فيسأل الصور عن سعرها، فإذا كان عندك ما يعادلها فإنك وحال عليه الحول فتخرج زكاتها. ومقدار الزكاة ربع العشر، يعني 1000 ريال زكاتها 25 ريال. غريب وعجيب. يقول: أنا إمام لمسجد وعندي جماعة لا يحضرون وقت الصلاة، وقد تم نصحهم ولكن بدون فائدة، فأنا أترك هذا المسجد وأصلي مع جماعة آخرين في مسجد آخر. يعني ما يجي منه أحد، هذا أمر صعب. أبو صعب تصوره يكون هناك مسجد ولا يأتي أحد من جماعته، قد يتأخر لبعضهم، هذا ممكن. أما أنهم كلهم لا يحضرون إلا إذا كانوا في وقت الصلاة ليسوا موجودين في منازلهم، بمعنى في أعمال يكونون في أعمالهم، هذه الحال موضوع آخر. لكن المسجد إذا كان بني وأسس على أنه مفتوح للجماعة فيؤذن فيه وينادى، وإذا كان الناس يقبعون في بيوتهم ولا يخرجون للصلاة فهذا منكر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق المتخلفين وترك ذلك بسبب ما فيها من النساء والذرية ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة في المساجد. يجب عليك إذا كان هذا حال الناس عندك أن تبلغ الجهات الرسمية للتعامل معهم بما يناسب حالهم، لأن هذا منكر عظيم لا يجوز السكوت عليه ولا يسوغ الاستمرار عليه. وليست القضية قضيتك أنت وحدك، إنما هي قضية مجتمع، وهذا مجتمع ليس قليلا، وهم يتخلفون عن الصلاة، وواجب عليك أن تناصحهم وتزورهم في بيوتهم وتناقشهم وتظهر لهم حكم صلاة الجماعة وتبين لهم خطأهم، لأن هذا من الأمور التي لا يصلح التهاون بها أو التراخي فيها. يقول: ما حكم رفع اليدين عند القيام من السجود في الركعة الأولى والثالثة لا يشرع رفع اليدين في هذه الأحوال، يشرع رفع اليدين في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. أما القيام من الركعة الأولى للثانية أو القيام من الركعة الثالثة للرابعة فلا يشرع رفع اليدين فيها. يقول: هل يجوز لي أن أدفع ثمن العمرة لشخص لكي يعتمر عن أحد الأموات لعل قصده نفقة العمرة؟ نقول: نعم، يجوز الإنسان أن يعطي شخصا نفقة العمرة، النفقة التي ينفقها الإنسان في ذهابه إلى مكة وأدائه نسك العمرة أو أدائه نسك الحج ونحو ذلك، عن إنسان ميت أو عن إنسان عاجز عن أداء النسك بنفسه. لا يجوز طبع مصاحف باسم والدته وتوزيعها لله تعالى وهي لا زالت في حياته؟ نقول: نعم، كون الإنسان يوقف مصاحف ويفدي ثوابها لأمه أو لوالده أو لنفسه أو نحو ذلك لا بأس بها، هذا من الصدقة الجارية. صلاة الأوابين هي صلاة الضحى إذا احترت الشمس حين ترمض الفصال، أي عندما تبحث صغار الإبل والبقر عن الظل بسبب الرمضاء وحرارة الجو. للعمرة ولم أقصر شعري ولبست ملابسي ثم تذكرت وذهبت للحلاق وحلقت شعري، ما هو الحكم في ذلك؟ كان الواجب عليك عندما تذكرت أن تخلع ملابسك المخيطة وتلبس إحرامك، هذا هو الواجب عليك لأنك لا تزال محرما ولا بد أن تتجرد من المخيط. وكونك تركت هذا عندما تذكرت وذهبت للحلاق وحلقت، إن كنت تجهل الحكم فلا شيء عليك، وإن كنت لا تجهل الحكم فعليك فدية تخير فيها بين أحد أمور الثلاثة: إما إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. هذا يقول انه يعرف ان السفر للمرأة لا بد فيه من محرم، ولكن ظروف هذه السفرة تقول توصيل اختي الى الرياض ومن ثم تغيير الطائرة والتوجه الى الكويت وتسبب لنا مشقة الى اخر ما جاء في سؤاله. ما دام انك تعرف ان المرأة لا يجوز لها السفر الا بمحرم فهذا هو المطلوب والالتزام به، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر المرأة الا ومعها ذو محرم، ولا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم. يلزمك ان تتقيد بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لك مخالفته، وكيف نفسك على احكام الشرع والتزم به، لان المطلوب من المسلم هو الاستسلام لاوامر الشرع والانقياد لها ومحبتها والتكيف على وفقها وعدم المخالفة لها. يقول إنسان أذنب ثم تاب وندم ثم عاد وأذنب ثم تاب ثم عاد، فما العلاج؟ العلاج هو تغيير المجتمع، لأن المجتمع الذي هو فيه عينه على أن يرجع للذنب، وينبغي للإنسان أن يختار له مجتمعا صالحا لا توجد فيه هذه الذنوب، ويوجد فيه مجتمع يعينه على الصلاح ويبعده عن الفساد والمعصية. وكان رجل مجرم يعمل جرائم ومنها القتل، وكان قد قتل 99 نفسا، فذهب الى رجل عابد وقال له انني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال اعوذ بالله، لا ليس لك توبة، فقتله وكمل به 100. ثم ذهب الى رجل عالم وقال انني قتلت 100 فهل لي من توبة؟ قال نعم. وما الذي يحول بينك وبين التوبة ما دمت على قيد الحياة؟ لكني انصحك بان تغير بيئتك ومجتمعك وتذهب الى البلد الفلاني، فان فيه رجالا صالحين يعينونك اذا تذكرت ويذكرونك اذا نسيت. فخرج من بلده الى البلد الذي ذكر له فمات في اثناء الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة العذاب انه لم يعمل خيرا قط وعمل الذنوب كلها، وقالت ملائكة الرحمة انه جاء تائبا. فأرسل الله تعالى إليهم ملكا ليقضي بينهم، فقال لهم هذا الملك قيسوا ما بين الأرضين ما بين البلدين فإلى أيهما كان هو أقرب يكون من أهلها. فقاسوا بينهما ووجدوا أنه أقرب إلى الأرض التي ذهب إليها بمقدار شبر، فقبضته ملائكة الرحمة. فالإنسان لا بد له أن يعالج وضعه وأن يبتعد عما يشينه ويغريه في العودة إلى الذنوب والمعاصي، وذلك بتغيير البيئة والمجتمع، مجالس الأخيار وأهل الصلاح، ويشغل نفسه بطاعة الله ويبعد عنه ما يغريه من وسائل الشر والفساد. ونسأل الله تعالى الثبات على الحق. يقول انني اخذت زكاة الفطر من صديق لي على ان اقوم بتوزيعها ولم يحصل ذلك تفريطا مني وذهبت سنين على هذا الفعل وذلك قبل هداية ورجوعي الى الله فماذا افعل؟ هذا لا شك انه ذنب عظيم وخيانة لحق اخيك المسلم وغش واعتداء على حقه. فعليك اولا التوبة من هذا العمل وعليك قضاء هذه الزكاة وتوصيلها وان تبكي على خطيئتك وان تكثر من العمل الصالح لان الحسنات يذهبن السيئات وان تتحلل من وصديقك الذي وثق فيك وخنته لانك قصرت فيما تملك عليه. يقول اذا امن الناس امام يلحن بالقراءة فيرفع ما حقه النص وينصب ما حقه الرفع وهناك من هو اقرأ منه للقرآن لكنه يرتكب المعاصي فماذا تكون هذه الحال؟ الامام ضامن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم الناس اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاكبرهم سنا او اقدمهم هجرة. فالامامة شأنها عظيم يختار لها خير الناس وافضلهم. وهذا الانسان الذي لا يحسن القراءة عليه ان يتعلم ولا يقرأ من القرآن الا ما يحسن قراءته. والاشياء التي يلحن فيها ويخطئ فيها لا يقرأها. فان كانت الفاتحة فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. واما غيرها فالصلاة تصح. لكن يبحث عن امام خير منه. او يلزم هو بتحسين قراءته حتى يصلي بالناس. يقول ماذا تقول في من يقوم بسب الصحابة رضي الله عنهم وسب العلماء علماء المسلمين؟ الذي يقول هذا العمل يظهر انه ليس من المسلمين لان الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم الذين نقلوا الاسلام لنا واوصلوه الينا من رسولنا عليه الصلاة والسلام. فاذا سبهم معناه انه يدعو الى رفض هذا الدين وعدم قبول هذا الدين. وكيف عرف الناس دينهم الا عن طريق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين عاشوا معهم ونقلوه لمن خلفهم وتوالت القرون على ذلك.
الله.